أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين الصابرين، ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب يا ربنا وترضى. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فحياكم الله مستمعينا الأفاضل وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المبارك في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. موضوع حلقتنا لهذا اليوم استكمال للحلقة الماضية، علو الهمة، علو همة المؤمن. كنا في الحلقة الماضية قد استضفنا فضيلة الدكتور الفاضل الدكتور صادق قنديل، أستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية وعضو رابطة علماء فلسطين. حدثنا عن الهمة العالية، عن همة المؤمن، وخاصة بعد شهر رمضان، شهر من الطاعة والعبادات. في هذا اللقاء المبارك اليوم بإذن الله تعالى سنتحدث عن علو الهمة من حيث المراتب والثمار والوسائل وبعض مظاهر علو الهمة، حتى نستفيد بإذن الله تعالى ونلتحق بهؤلاء الأقوام كما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في علو همتهم نحو الله تبارك وتعالى ونحو الجنة ونحو العمل الصالح بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك نرحب بضيوفي أو بضيف هذه الحلقة المباركة فضيلة الدكتور صادق قنديل، أستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية. حياك الله وأهلا بك دكتور معنا في هذا اللقاء المبارك.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم،
وكذلك حيا الله بكل من التحق معنا في هذا اللقاء المبارك. يمكنكم المواصلة معنا والاتصال بأرقام هواتف الإذاعة لمن أراد المشاركة معنا، على أرقام، على أولا على رقم رسائل SMS 97344-24، أو أرقام الثانية 28-23551 بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك يمكنكم أيضا الاتصال على أرقام هواتف الإذاعة 8-22-653، ورقم الثاني 22-22-6-52-652 بإذن الله تعالى. حياك الله مرة أخرى شيخنا الفاضل وأهلا بك معنا، ونبدأ على بركة الله عز وجل. من حيث علو الهمة، يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لو يعني أخذنا بعض سيرتهم، بعض صور كيف كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اقتناص الفرص فيما يتعلق بعلو الهمة والحث عليها، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم من السقوط في أدنى الهمم في هذه الحياة الدنيا، لو تحدثنا في هذا الإطار يعني شيخنا الفاضل بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الأمثلة على علو الهمة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة.
نعم.
والقارئ لسيرهم ولحياتهم ولجهادهم يجد أنهم أصحاب همم عالية، ويكفي أنهم قد بذلوا الغالي والنفيس في سبيل أن يحملوا هذه الرسالة العالمية، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نعم.
فإن الصحابة رضوان الله عليهم قطعوا مسافات طويلة مشيا على الأقدام تارة، أو ركوبا على الخيل تارة أخرى، وخير دليل أنهم وصلوا إلى بلادنا، وأنهم وصلوا إلى بيت المقدس، وأنهم وصلوا إلى بلاد بعيدة جدا وهم يحملون هذه الرسالة العالمية، وهذا خير دليل على علو همتهم.
نعم.
وأنهم أصحاب فضل كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم. والملاحظ أخي الكريم، بناء على سؤالك، كيف لنا أن نقف عند بعض النماذج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ذكر هذه النماذج أود أن أقدم بأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الصحابة الكرام على أن يكونوا من أصحاب الهمم العالية. وفي زماننا أخي الكريم الحديث عن الهمة العالية مهم جدا، ونحن بحاجة إلى أن نشحذ هذه الهمم وأن نرفعها وأن نقويها وأن نهتم بها، لأن الإسلام في زمن الفتن وفي زمن كما يحلو للبعض أن يطلق عليه الانهيارات والتراجع، ينبغي أن يكون أتباع الإسلام وأنصار الإسلام من شباب الإسلام على همة عالية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين في بعض الأحاديث عندما جاء إليه الصحابي الجليل وقال يا رسول الله إني أريد أن أرافقك في الجنة، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بلال كما تعلم، فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، وفي رواية أخرى إني سمعت قرعا عليك في الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود، وفي رواية ثالثة أنه ما توضأ إلا وصلى قبل وضوئه ركعتين كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام برواية بلال رضي الله عنه. ماذا يفهم من كلامه عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود؟ وماذا يفهم من سؤال الصحابي الجليل كبلال وكغيره عندما قال اللهم أو إني أسألك مرافقتك في الجنة؟ هنا يفهم أنه من أصحاب الهمم العالية وأنه يريد أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فإن الذي يشدو هذه الأمنية ويطلب هذا المقصد فهو من أصحاب الهمم العالية. وبالتالي نجد أن الصحابة الكرام عندما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أنهم أصحاب نوايا جيدة وأصحاب همم عالية. فمن خلال هذه الرواية كما ذكرنا كيف أن الواحد منهم كان يحب أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة.
نعم.
وهذه منزلة ليست بالسهلة أو بالهينة، إنما هي بحاجة إلى كثرة الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما أجاب المصطفى عليه الصلاة والسلام بقول أعني على نفسك بكثرة السجود إشارة هنا إلى أنه ينبغي عليك أن تزيد من قيام الليل، وينبغي عليك أن تزيد من صلاتك، فإن الزيادة في أصل الصلاة زيادة في فرع الصلاة، وإن الإسلام قائم على ركن وعلى فروع كالشجرة، فإن أصل الإسلام الصلاة، وإن الصلاة مبنية على أصل التوحيد، هذا التوحيد القائم على الشهادتين، وإن فروع الإسلام الأعمال من النوافل وكذلك ما شرع الله تبارك وتعالى من أحكام. فعندما لا تسقى هذه الشجرة شجرة الإسلام بماء اليقين وبماء الهمة وبماء الخشية وبماء التضحية والجهاد والاجتهاد وبذل الغالي والنفيس والتنافس والتسابق بالخيرات، عندما لا تسقى هذه الشجرة بهذا الماء فمعنى ذلك أنها ستذبل، وأن الإسلام يعني ينزوي في قلب المؤمن وبالتالي تنطمس أنواره، فلا يمكن أن يشرق هذا الإيمان في فروع جسد الإنسان كجوارحه وأنحاء جسده.
فتح الله عليك شيخ الحبيب. يعني الله سبحانه وتعالى كثر الثناء في القرآن الكريم على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب الهمم العالية، كما في قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله تعالى عليه، وغيرها من الآيات الكثيرة التي تتحدث عن معالي الهمم، وبعض الآيات التي تحذر كذلك شيخنا الفاضل من أصحاب الهمم السفلى وإنجاز التعبير، كما في قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها إلى آخر الآية. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأحاديث قال إن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها
في حديث ابن عباس.
نعم، في حديث ابن عباس. في هذا الإطار يعني ذم القرآن لأصحاب الهمم السفلى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره من أصحاب الهمم وسقوط الهمم السفلى، في أي اتجاه ممكن يعني؟
يمكن لنا هنا أن نضع هذا الكلام في الاتجاه كما بين القرآن في خلاصات، عندما قال عن وصف الصنف الأول أصحاب الهمم العالية، قال يحبهم
ويحبون.
وضع خطا تحت هذه الكلمات، يحبهم من،
ولم يقل يحبونه ويحبهم،
إنما قدم على فعلهم.
نعم.
فقال يحبهم ويحبون. لماذا يحبهم ويحبون؟ ليس من السهولة أن يصل المرء لمحبة الله.
نعم.
وليس من الأمر الهين أن يحوز هؤلاء الناس الذين مدحوا في القرآن الكريم وأن يصلوا ويحوزوا على هذه المرتبة، ألا وهي محبة الله. فإن محبة الله تعني أن المعية قد أحاطت بهم، معية الله، وأن الهداية كما قال ابن القيم رحمه الله، إن السالك إلى الله بحاجة إلى همة عالية.
نعم.
يعني أنت عندما تريد، ولنضرب هذا المثال، عندما تريد أن تذهب لملك أو لرئيس أو لمسؤول، أو على الأقل تريد أن تنجز معاملة ما في وزارة من الوزارات أو مؤسسة من المؤسسات، وأنت تعلم أن هذه المعاملة لها مكانة بالغة في قلبك، وأن لها من الأثر العظيم في حياتك إذا ما أنجزت هذه المعاملة، فترى أن هذا الإنسان يستيقظ مبكرا، ولربما يطوي الليل تفكيرا كيف ستكون خطوات إنجاز هذه المعاملة. ثم بعد ذلك فإنه يحرص على أن لا يترك ثانية ولا أقل من ثانية إلا وهو يستثمرها في سبيل أن يعود إلى بيتي بعد إنجاز هذه المعاملة.
نعم.
فتراه يسابق المواصلات ويجتهد في إسراع الخطى نحو أن يصل لهذا اللقاء أو هذه الزيارة أو لإنجاز هذه المعاملة، ويفرح ويستبشر بقبول هذا المسؤول لمعاملته. إذن من أين تولدت هذه المسابقة مع هذه المعاملة، ومن أين تولد هذا الحرص في تبييته ليلا إلى الصباح، ثم بعد ذلك أن يخرج في الصباح الباكر مبكرا نحو إنجاز هذه المعاملة؟ من القناعة، ثم بعد ذلك من حبه لهذا الأمر. ولله المثل الأعلى، عندما تستشعر في قلبك أن الله له مكانة عظيمة، وأن الله عز وجل يستحق منك العبادة، وأنك قد جعلت في قلبك مكانة لله تبارك وتعالى، فإنك لا يمكن أن تستبطئ الذهاب لملاقات الله، بمعنى أن تزوره في بيته أو أن تقف بين يديه. لذلك جاء كما ذكرنا يحبهم ويحبونه، فإن المبادلة هنا أنهم لما بلغوا ذروة السعي في همتهم نحو الوصول والاتصال بالله تبارك وتعالى، كان الجزاء من جنس العمل، أن كافأهم الله تبارك وتعالى بنفس العمل بالمحبة، فإنهم قد قطعوا المسافات الطويلة وما التفتوا إلى آلام النفس وغواية الشيطان على أن تثبطهم ليكونوا مع الصنف الثاني كما ذكرت، فكره الله بعاثهم، لأنهم أصلا هم أصحاب نوايا رديئة، وأصلا هم أصحاب قناعات رديئة وسيئة، وبالتالي طالما أن الله تبارك وتعالى قد علم خباياهم. ولذلك إذا أردت أن تعرف محبة إنسان في قلبك فانظر إلى إقباله عليك أو إدباره عنك.
نعم.
فإذا وجدت أنه يأخذك بحفاوة ويحتضنك بحرارة ويهتم لكل كلمة تصدر منك ولكل إشارة، فاعلم أنه يحمل لك في باطنه من الخير. لكن إذا شعرت أن الرجل يتملقك، وأن الرجل يتكلفك، وأن الرجل ربما يعني لا يعطيك إلا من يعني الكلام إلا القليل، فمعنى ذلك اعلم أنه قد انطوى على شيء هو في حقيقة الأمر لا يحبك، ولله المثل الأعلى. فإذا انطوت هذه النفس وهذه النية وهذه الخبيئة على تقوى الله وعلى حب الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان يندفع دون أن ينظر إلى قواطع وإلى آلام النفس وغواية الشيطان وكل هذه، لأنه من أصحاب الهمم. وأتوج هذا المقطع من الكلام بالحديث الذي تفضلت في ذيل سؤالك عندما قلت أن الله تبارك وتعالى يطلب معالي الأمور وقد نهانا عن سفاسف الأمور. نعم. في حديث ابن عباس معنى ذلك أن المسلم المؤمن دائما يشدو الأعالي، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه
الفردوس،
ما قال أدنى الجنة، وإنما قال فاسألوه الفردوس الأعلى، لأن المؤمن صاحب همة أصلا هو أهداف الإسلام أهداف عالية، وقيم الإسلام قيم عالية، وأخلاق الإسلام أخلاق عالية، ومنهج الإسلام الإسلام منهج عملي منهج إنتاج. وبالتالي المؤمن ينبغي عليه أن يتطبع ليكون من أصحاب الهمم العالية.
وهذا شيخنا الحبيب يعني هو هدف ومنهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعهم. لو أردنا أن نتتبع أو أن نقرأ سيرتهم أو أحداثهم ووقفهم لوجدنا أنها كلها مليئة بعلو الهمة. مثلا على سبيل المثال يعني الإمام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه في ما يعني أثر عنه أنه قال: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقيها في وجهه أو أتركه. كذلك وهيب بن الورد رضي الله تعالى عنه وأرضاه من التابعين قال: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. لو أردنا أن هذه التي أثرت عنهم الكثير من الأقوال والجميلة والرائعة في ما يتعلق بعلو الهمة لا تغيرت حياتنا وسلوكنا شيخ الفضل. خلينا قبل أن ننتقل إلى مراتب الهمة نأخذ أولى المشاركات معنا. قطع الاتصال، طيب نكمل إن شاء الله تعالى. طيب يبدو أن هناك أخبار عاجلة شيخنا الفاضل تريدنا من دائرة أو من غرفة الأخبار، أن هناك انفجار في هذه اللحظات في المنطقة الوسطى، نسأل الله تعالى السلامة للجميع. لو تحدثنا عن مراتب الهمم شيخنا الفاضل.
هو يعني دعنا نتوج الكلام فضل. بموقف جميل.
نعم.
طالما أننا نسرد هذه المواقف الجميلة من حياة الصحابة الكرام بالإضافة لما ذكرت من حياة التابعين، لا سيما أن الهمة تحدث عندنا روح المنافسة. وفي المقابل كما قلنا يحبهم الله، بمعنى يحبهم ويحبونه، في مقطع آخر رفع الخطاب فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهنا الرضا أي أن الله تبارك وتعالى قد رضي عن صنيعهم ورضي عن أعمالهم ورضي عن نواياهم، وبالتالي إذا وصل العبد إلى مرتبة الرضا فمعنى ذلك أنه قد وصل إلى أعلى مراتب الوصول والبلوغ إلى الله تبارك وتعالى. وهنا أجسد هذا الكلام بهذا الموقف. ولنا أن يعني أن نأخذ بموقف واحد وأن نتمسك به وأن نستمسك به، لا أن نكثر من ذكر المواقف دون أن نأخذ بها وأن نطبقها في حياتنا. انظر لأبي عبيدة عامر بن الجراح.
نعم.
عندما صلى العشاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة ذكرها الإمام الصنعاني في سبل السلام، عندما صلى العشاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن صلى وسبح واستغفر الله تبارك وتعالى وذكر ما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار، بسق في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم مسجده كان من التراب وليس كعاداتنا وأحوالنا اليوم، ثم انصرف. تقول الرواية كما يقول بعض العلماء وأن المسافة بينه وبين بيته طويلة، فلما نام ووضع آوى إلى فراشه ووضع رأسه على الوسادة بدأ يستعرض كشف المحاسبة في التقرير اليومي. ينبغي على كل مؤمن صاحب همة أن يقول: هل أنا أخفقت؟ وعندما سألت وقلت سنتحدث عن مراتب الهمة فإن مراتب الهمة متفرعة عن أقسامها.
ضبط.
فهناك همة عالية، هناك همة ساقطة، هناك همة جادة، هناك همة ضعيفة،
ما في همة وسط،
لا لا،
إما عليا وإما سفلى.
وبالتالي لا. نعم. لا توجد كما يقال مساحة فراغ.
بالضبط.
أو إنما هي أو منطقة رمادية، لا، وإنما لابد إما أن تكون عالية وإما أن تكون ساقطة، لأن أصحاب الهمم هم من يسبقون غيرهم إلى الله تبارك وتعالى. فماذا فعل هذا الصحابي؟ وجميل أن نفعل في أيامنا نحن الآن كشف المحاسبة اليومي، ولا أن نجمل أنفسنا ولا أن نتجمل أمام أنفسنا، وينبغي علينا أن نكون صرحاء مع أنفسنا. ربما نتجمل ونجمل هذه النفس أمام الغير، لكننا في الحقيقة بحاجة إلى أن نكون صرحاء مع أنفسنا. فأبو عبيدة عندما استوقف واستعرض ويستعرض ضد المحاسبة فوقف عند هذا الفعل، فماذا فعل؟
نستكمل بإذن الله تعالى شيخنا الفاضل، لكن خلينا نذكر بالخبر العاجل الذي وردنا للتو عبر مراسلنا في المحافظة الوسطى، أن الانفجار الذي حدث قبل قليل هو ناتج عن قصف من قوات الاحتلال في المحافظة الوسطى في منطقة غرب البريج، وجاري المتابعة بإذن الله تعالى مع مراسلنا بعد قليل بإذن الله تعالى حتى نعلم يعني أين وقع هذا الانفجار أو هذا القصف بالتحديد بإذن الله تعالى. إذن الانفجار الذي حدث قبل قليل هو عبارة عن قصف من قوات الاحتلال للمحافظة الوسطى بالتحديد غرب منطقة البريج. تفضل شيخ.
إذن ماذا فعل هذا الصحابي الجليل؟ تذكر بأنه قد وقع في مخالفة من المخالفات، كيف يبصق في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتفل تفلة في مسجده عليه الصلاة والسلام، مباشرة نهض من فراشه وركب على خيله ثم سار نحو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بحث حنا فأردم، لأنه قد سمع من النبي من بصق في المسجد فكفارة ذلك أن يردمه. ثم عاد وعندما وضع رأسه على الوسادة قال الحمد لله الذي لم يكتب علي في هذه الليلة خطيئة. هنا أصحاب الهمم، الحمد لله الذي لم يكتب علي في هذه الليلة خطيئة، هنا أصحاب الهمم. وبالتالي وما نيل المطالب بالتمني، ولكن الدنيا تؤخذ غلاب على اعتبار أن الإنسان لا يتمنى أن يصل إلى معالي الأمور بالتمني، فإن الأمنية لا يمكن أن تصنع لك مجدا دون أن تحرك ساكنا أو أن يعني تعمل، وإنما ستبقى في أحلامك الوردية ولا جدوى من هذا الأمر. وفي الحقيقة هناك يعني حديث آخر عن هذا الموقف،
سنكمل بإذن الله تعالى شيخنا الفضل، لكن ننتقل الآن إلى المنطقة الوسطى مع مراسلنا محمد بلور لنتعرف على القصف الذي حدث قبل قليل في المنطقة الوسطى بالتحديد. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله،
حياك الله أخي محمد، لو تطلعنا على الحدث أو على القصف الذي حدث في المنطقة الوسطى قبل قليل.
نعم، المعلومات الأولية تشير إلى أن طائرة حربية قبل قليل شنت غارة على موقع تابع لكتائب القسام، وذلك في أطراف مخيم البريج تحديدا في منطقة أبو عاصي، شارع أبو عاصي، هناك موقع للقسام ظهر طيران الحربي بشكل مفاجئ وقد شن غارة هناك ضربت المكان. المعلومات الأولية تشير إلى احتمال وجود إصابة على الأقل، ربما أصوات الطائرات لازالت موجودة حتى هذه اللحظة في أجواء المنطقة الوسطى. صوت انفجار كبير وعريف وقد سمع بشكل واضح في مخيم المغازي والبريت ومخيم النصيرات.
شكرا أخي محمد. إذن القصف الذي حدث قبل قليل مستمعي الكرام في المنطقة الوسطى هو ناتج عن إطلاق صاروخ من قبل قوات الاحتلال لموقع للمقاومة في المنطقة الوسطى غرب منطقة البريج. نتمنى السلامة للجميع ونتمنى أن لا يكون هناك أي إصابات بإذن الله تعالى. نستكمل هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الجواب الشافي مع فضيلة الدكتور صادق قنديل حول علو الهمة. تفضل شيخنا.
وفي الحقيقة عندما ذكرنا هذا الموقف يعطينا كيف أنه قد قام من فراشه وقطع هذه المسافة في منتصف الليل بعد صلاته العشاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما دفعه ذلك إلا الهمة.
نعم.
وبالتالي مسألة الهمة مسألة مهمة جدا. في سؤالك الحديث عن مراتب الهمة،
نعم،
فإن مراتب الهمة مرتبطة كما قال العلماء بأقسامها. فعندما نأتي ونقول إن من أصحاب الهمم العالية من هممهم دنيوية، همته مشحونة في أن يتحصل على أعلى المكاسب الدنيوية،
وهذا ما نجده في حياتنا في واقعنا،
فترى يحرص ويبذل ويقطع ساعات طويلة من عمره في سبيل أن يكون من الأثرياء أو من الأغنياء أو من التجار المرموقين. في ظل هذه الأعمال قد ترك الصلاة أو ترك الصيام أو أنه قصر في طاعة الله تبارك وتعالى، فهذه الهمة مع عظمتها وأنها تعتبر له من المكاسب الدنيوية لكنها فاقدة، دعني أقول هنا فاقدة لمضمونها، فاقدة لجوهرها، هي مفرغة من مضمونها ومن جوهرها، لأنها أصلا في الحقيقة هي مكاسب دنيوية. والإنسان المؤمن ما وجد في هذه الدنيا ليتحصل على مكاسب دنيوية فحسب، وبالتالي من أصحاب الهمم من تجد أنه يبذل الغالي والنفيس في سبيل أن يتحصل على مكاسب دنيوية دون أن تكون هذه المكاسب كوسيلة لخدمة رسالة الإسلام، لخدمة وجوده، لخدمة كيانه، لخدمة ذاته. فأنا بدون الإسلام لا أسوي شيء، وأنا بدون القرآن لا مضمون لي، وأنا بدون رسالتي العالمية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لا أساوي شيء، بل أنا صفر، لأن هذه الدنيا ستنتهي وبعد ذلك سأجد الحسبة في المحصلة أنني وصلت إلى لا شيء. في المقابل تجد أن من الناس من يهتم ويرفع من همته ويضاعف من عمله ويزيد من كل ما عنده من طاقات، لكنك إذا نظرت إلى الأعمال التي يشدوها ويريد أن يحققها تجدها أنها ضئيلة،
نعم،
ضعيفة، تعتبر من سفاسف الأمور لا قيمة لها، كمن يسعى أن يكون من أشهر الفساق أو يسعى أن يكون من أشهر المغنيين في الغناء الفاحش والفاضح، لا رسالة ولا جوهر ولا لون ولا طعم ولا رائحة، وهو يريد أن يتغنى مع الشيطان فحسب دون أن تكون لكلماته وحركاته ونبراته وحفلاته وسهراته أي مضمون، حتى أي مردود يعود على إنسانيته وعلى قضيته ووطنه ومجتمعه وأمته. هذه تعتبر من سفاسف الأمور. أو أنه يريد أن يكون شخصية ما هزلية مشهورة لا قيمة لها، إنما هذه الشخصية تريد أن تتحصل على مكاسب مالية عالية في سبيل أن يضحك الناس أو أن يجعل من ذاته شخصية مسخرة إلى آخره حتى يتكسب. فتجد أن الهمة تتنوع بحسب صاحبها، فإما أن تكون همتهم هؤلاء الناس همة دنيوية مكاسب دنيوية لكنها مفرغة من مضمونها الديني ومذاقها القرآني، وإما أن تكون هذه الهمة همة قائمة على أصحابها يقومون على سفاسف الأمور، وبمعنى سفاسف الأمور لا جدوى لها في نظر الإنسانية والدين والأخلاق. طرف ثالث، وهذا طرف هو طرف الصحابة وطرف من هو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتقن ووعى وأدرك قيمة إنسانيته ووجوده كإنسان على وجه هذه الأرض، وهو الذي يشدو أن يصنع من حياته كما قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهي صلاة الحياة كما يحلو لبعض المفسرين أن يطلق عليها. فهو في حياته كأنما جعل هذا الكون مسجد بكل رسالته وبكل مضامينه ومعانيه، فترى أن الناس ينتبهون إليه لأنه المميز على كل الصعد والمستويات، فهو من أصحاب الهمم قدوة أسوة على مستوى الأخلاق والأعمال والصلاة والآداب والبر والعلم والتميز في كل شيء، فهو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك شيخنا. ننوه للخبر العاجل الذي ورد للتو قبل قليل عن استهداف موقع للمقاومة في مخيم البريج في شارع أبو عاصي قبل قليل بالمحافظة الوسطى، والأنباء الأولية التي أوردها إلينا مراسلنا قبل قليل تؤكد إصابة واحدة وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال قبل قليل. نتمنى السلامة بإذن الله تبارك وتعالى لكل المستمعين ولكل المواطنين بإذن الله عز وجل. طيب شيخنا، نأخذ مشاركة معنا في هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي الفضل. من معنا؟
أبو علي.
حياك الله يا أبو علي، تفضل.
حياك الله، أنت ضيفك، بقول لك يا أبو صهيب.
حياك الله، تفضل.
طيب ليش ما علماء السلاطين هذول ما يعلو الهمم بالنسبة لبيت المقدس يعني؟ ليه ما يعلو الهمم؟
نعم.
علماء السلاطين المسلمين فقط على الأرض، ليه ما يعلو الهمم بالنسبة لبيت المقدس. وشكرا جزيلا لك.
شكرا يا أبو علي على سؤالك، ونسأل الله تعالى أن يهديهم جميعا بإذن الله تعالى. طيب شيخنا الفاضل، يعني من الناس من يعيش بيننا لكن همتهم تحلق في السماء، ومن الناس من يعيش بيننا وهمتهم لا تتجاوز أو لا تجاوز ما يأكلون وما يخرجون، هل علو الهمة له ثمار في الدنيا والآخرة أم ماذا شيخنا؟
وفي الحقيقة ما كان السلف يتحدثون عن كثير من الموضوعات التي نحن نتناولها اليوم،
لأنهم بطبيعتهم
لأن من المعيب أن يتناولوا مثل هذه القضايا، فهم أصحاب همم عالية.
بالضبط.
وإنك عندما تريد أن تبحث في كتب الفقهاء والعلماء فإنك لا تجد أن الصحابة يكثرون الحديث عن مثل هذه الموضوعات، فإن أعمالهم ناطقة لعلو الهمة كما ذكرنا في عدد من المواقف. وأود هنا أن يعني أثني على كلام الأخ الكريم في مسألة العلماء.
بالضبط.
هناك كما قال العلماء مصادر للهمة، يعني عندما تكون أنت في البيت الولد أو الابن يقلدك، فإما أن يقلدك في نشاط وإما أن يقلدك في كسل. وبالتالي عندما قال القرآن الكريم كما قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما معنى الأسوة؟ الأسوة تختلف عن القدوة.
ضبط.
فالقدوة في شيء واحد أو في شيئين أو في ثلاثة، فإن فلانا قدوتي في القرآن
جي.
أو إن فلانا قدوتي في الفقه أو إن فلانا قدوتي في الأخلاق، لكن الأسوة هي في كل شيء. فلذلك قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة، على اعتبار أنه القدوة لنا في كل شيء، فطالما أنه القدوة في كل شيء فهو الأول في كل شيء. في المقابل الابن الصغير عندما ينظر ويحاكي الأب ويجد أن الأب على اجتهاد في قراءة القرآن، أو أن الأب حريص على دين الإسلام، أو أن الأب حريص على أن يتخلق بأخلاق الإسلام وبأداب الإسلام، وأن الأب عنده الهمة والجد والاجتهاد والنشاط، فإن الابن يقلد من؟ يقلده. وبالتالي هنا ثمرات الهمة. لذلك مسألة يعني مسألة الهمة مسألة مهمة، كما قالوا مصادر الهمة. فمن مصادر الهمة هؤلاء أصحاب الهمم. ودعني هنا أن أربط الأمر مثلا بواقعنا. هناك جيش جرار من الناس، لماذا عبر تاريخ القضية كلها أو قضية الأمة الإسلامية برز مجموعة من الأشخاص؟ يعني مثلا لو أردت وطلبت منك أن تحصر لي الناس الذين كانوا في زمن الإمام الشافعي أو في زمن الإمام مالك أو الصحابة الكرام، الصحابة الكرام من الذين لو حصرت أعداد الصحابة لنقل 100,000 صحابي في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طيب من 100,000 لو أردت أن تحصر أسماء 100,000 من تحصر؟ تحصر من برز في الأعمال.
ضبط.
ولماذا دائما نكثر من قال أبو بكر وقال عمر وقال عثمان وقال علي وجاء عن أبي هريرة وجاء عن كذا وإلى آخره؟ لماذا؟ لأنهم هم الذين
سبقين.
برزوا.
نعم.
وكانوا من الذين أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تسابقوا وتنافسوا مع أعمال الخير. في المقابل بينما مر على أناس ولم يذكر لم يذكرهم التاريخ، مر التاريخ عليهم فلم يذكرهم. طيب في زمن الإمام الشافعي لماذا برز الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد، أبو حنيفة؟ لأنهم كانوا أصحاب همم عالية. لماذا برز العلماء هؤلاء وهم قلة؟ لأنهم أصحاب همم عالية. في واقعنا اليوم فترى عددا كبيرا من الناس يمر على أمتنا، لكن من الذي يبرز ويظهر؟ هم أصحاب الهمم، من لهم بصمة ومن لهم أثر ومن لهم، ولا يمكن للتاريخ أن ينساهم ولا أن يطويهم بغض باغض أو حقد حاقد بأي حال من الأحوال، لأن هؤلاء قد حفروا في صخر الحياة والتاريخ كما يعني قال أهل العلم. لذلك نجد أن الهمة هي الأثر بعد الممات، وهذه نقطة مهمة، إن الهمة يظهر أثرها بعد الممات. فمن الناس كما ذكرت في سؤالك هم بيننا أحياء لكنهم في حقيقة الأمر أموات.
نعم.
ومن الناس بيننا هم في حقيقة الأمر أموات لكنهم بيننا أحياء.
بالضبط.
فإنك تجد أن من الشهداء العمالقة من الذين كان لهم أثر في مسجدهم في حيهم في منطقتهم في مدينتهم في نضالهم فتراهم أنهم في كل مناسبة يذكرون وفي كل موقف يثنى عليه فيقال فلان وفلان وفلان ولا يمكن أن تطوى صفحة هذا الإنسان لأنه كان من الصادقين في نيته ومن أصحاب الهمم العالية قد رسخت في أذهان الناس أنه من أصحاب الهمم العالية. فهؤلاء أموات لكنهم في حقيقة الأمر أحياء. امتد عمر الإمام الشافعي وفي حقيقة الأمر قد عاش 53 سنة، لكن انظر من زمن القرن الثاني إلى الرابع عشر وهو لازال يذكر
أفاري.
وكذلك الإمام مالك والإمام أحمد وقصصهم مشهورة، وابن حزم وغيرهم من العلماء ومن التابعين كإبراهيم بن الأدم وعبد الله بن المبارك وسعيد بن المسيب، وهؤلاء الثلة برزوا لأنهم أصحاب أثر واضحة، أصحاب بصمات واضحة، كانوا الأوائل في الأخلاق، الأوائل في المعاملات، الأوائل في التقوى، الأوائل في الصدقة، الأوائل في العبادة، الأوائل في العلم، الأوائل في كل شيء. فهي أمة الأوائل، أمة متميزة.
نعم.
ولذلك تجد أنهم هؤلاء وإن كانوا أموات لكنهم في حقيقة الأمر أحياء. فخلاصة الأمر أن الهمة هي الأثر بعد الممات، فإذا أردت أن تبقي من أثرك بعد مماتك على الأقل في أحفادك وأبنائك وأبناء منطقتك وفي جيلك، فما عليك إلا أن تخلص وتبقي الأثر، فإن الهمة طول عمر. وهنا يحضرني كما يعني سئل الإمام حسن البنا،
نعم،
وجه له هذا السؤال من أستاذه عندما قال ما هو البيت الذي أعجبك، فقال إذا قال يعني في اللغة العربية أستاذه بيسأل وإيش البيت اللي أعجبك، ولاحظ عندما كان الإمام حسن البنا فتى فقال إذا قال القوم من فتى، إذا قال القوم من فتى خيلته بمعنى تخيلت أنني عنيته فلم أكسل ولم أتبلدي. يعني إذا قال القوم مين الفتى اللي عن جد اللي عن صح اللي كذا، على طول خيلت تخيل لي أنه أنا المقصود بكلامهم، أنا الفتى المقصود بكلامي. طيب حتى إذا أريد أنا المقصود بكلامي أريد أن أصل إلى هذه المرتبة وأكون أنا الفتى الذي يعني قصده القوم، قال فلم أكسل ولم أتبلدي، على اعتبار أنه إذا أنا كسلت وتبلدت فمعنى ذلك أنني لن أصل لأن يقصدني العرب في شعرهم وأكون أنا الفتى المتميز. وبالتالي يعني كما جاء في وصايا بعض الصالحين يعني لقد هيأوك لأمر لو فطنت له
فلا ترعى
مع الهمل، وبالتالي إما أن تكون من الهمل وإما أن يكون الإنسان من الهمل ويرعى مع الهمل مع أصحاب البطالة الفكرية والعملية والعلمية، لأن البطالة ليست هي بطالة مال أن يمتنع الإنسان ويحبس رزقه وكذا، إنما تجد من الناس أحيانا عنده أموال كثيرة لكن عنده بطالة في عقله في خدمته لدينه لوطنه لمجتمعه، عنده بطالة في فكره في منطقه في سمته، عنده بطالة في عمق النظر لواقعه وحياته، فهو من أصحاب البطالة في حقيقة الأمر. وما البطالة إلا الفقر، وأسوأ الفقر أن يكون الإنسان قد ابتلي بفقر الفكر والبصيرة والهداية كما قال الحكماء،
أو كما قيل وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. شيخنا الفاضل، يعني قبل أن أنتقل إلى وسائل ترقية لهمة المؤمن كيف يبلغ بهذه الهمة المباركة أعلى الدرجات، نذكر مرة أخرى مستمعينا الكرام بأن طائرات الاستطلاع وكذلك F-16 تحلق في هذه الأجواء وقبل قليل في المنطقة الوسطى وفي أرجاء قطاع غزة، فنتمنى السلامة للجميع. طيب شيخنا الفاضل، يبدو أن الوقت قد دهمنا والوقت انتهى ولم نستكمل وسائل ترقية الهمة مع زميلنا الأخ بهاء المهندس. طيب شيخنا الفاضل، إن شاء الله تعالى للحديث بقية، وصراحة الحديث يطيب بعلو الهمة، ولو خصصنا أكثر من 10 حلقات نتحدث عن علو الهمة لن نصل إلى نهايتها، لكن يعني جهد المقل بإذن الله تعالى حتى نرتقي بهمم الناس لتصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى المراتب العليا كما كان يحثها النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا شيخنا الفاضل. طبعا نشكر في هذا اللقاء المبارك فضيلة الدكتور صادق قنديل الذي شرفنا في هذا اللقاء المبارك عن الهمة، والشكر موصول لطاقم العمل. كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بهاء تيم، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء الزميل أحمد أبو سعدة، ومن التقديم أخوكم حسن صمور. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى مع فضيلة الدكتور صادق قنديل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.